بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة الرابعة من حلقات أحمد بن حنبل رحمه الله. تكلمنا في الحلقات الماضية على تكوين أحمد بن حنبل، كيف كونت هذه الشخصية المبهرة، شخصية من أعظم شخصيات الإسلام قاطبة. تكلمنا على طفولته، على شبابه، على الرحلات التي يعني تعب فيها تعبا كثيرا من أجل تحصيل العلم وتحصيل الأخلاق وتحصيل السلوك وتحصيل المعاملات، لأنه ما كانش بياخد فقط من الشيوخ العلوم الشرعية ولا الأحاديث النبوية وحدها، إنما كان يأخذ إلى جوار ذلك السلوكيات والأخلاقيات وطرق التعامل. تعلم على الدين عبد الرزاق في اليمن، تعلم على الدين سفيان بن عيينة في مكة، الشافعي طبعا في مكة وفي بغداد، تعلم على الدين عبد الرحمن بن مهدي في البصرة، وكيع ابن الجراح في الكوفة. يعني أسماء كبيرة جدا جدا علمت الإمام أحمد بن حنبل ورسخت فيه معاني مهمة جدا جدا من معاني الزهد ومعاني الورع ومعاني التوجه إلى الله عز وجل في كل أعماله، رحمه الله ورحم الله شيوخه الذين علموه هذا العلم الغزير. الناس مختلفة عن بعضها، يعني الإمام مالك عظيم من عظماء الإسلام، والإمام أحمد بن حنبل عظيم من عظماء الإسلام، لكن الاثنين بيختلفوا في رؤية شيء واحد معنى معين، زي مثلا معنى الزهد. معنى الزهد في رؤية الإمام مالك ليه طريقة معينة ونهج معين وفهم معين، وفي رؤية أحمد بن حنبل ليه معنى تاني خالص مختلف، وإن كان الاثنين واخدين من معين واحد. الاثنين بيعتمدوا على السنة النبوية، بيعتمدوا على آيات القرآن الكريم، بيعتمدوا على مشايخ. المشايخ دي خدت من التابعين ومن الصحابة الكرام، يعني مصادر واحدة، ومع ذلك الأفهام مختلفة والطبائع مختلفة وتكوين الشخص مختلف، وبالتالي يخرج لنا ألوان مختلفة من الأنماط، أنماط الشخصية. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. النهاردة بنتكلم على موضوع الزهد، لأن أحمد بن حنبل من أشهر زهاد المسلمين، مشهور جدا جدا بموضوع الزهد، واختلافه مع الإمام مالك في الزهد لافت جدا للنظر. وإحنا تكلمنا في الحلقات الماضية، تكلمنا في 7 حلقات عن الإمام مالك رحمه الله، ورجعوا لهذه الحلقات مهمة جدا. الإمام مالك يرى الزهد في التواضع والزهد في السلوكيات، لا يراه في اللباس ولا في الهيئة الخارجية. عشان كده الإمام مالك كان بيلبس لبس فخم جدا وفاخر جدا، ما عندوش مشكلة أنه ممكن يلبس لبس بعض التلامذة بتوعه قالوا كنا نشبهه بالملوك، يعني هيئة اللبس بتاعته زي هيئة ملك، زي هيئة خليفة. وكان يلبس ساعات في الطيلسان، الطيلسان اللي هو زي الشال، ب500 دينار. 500 دينار ده مبلغ رهيب يعني، وينفق نفقة كبيرة جدا على العطور وعلى البخور، ويحب ان العالم يكون ليه هيئة حسنة، ويرى ان هذا يعني بيجعل له هيبة عند الناس وبيجعل فيه قبول للعلم اللي هو بيتكلم بيه، والناس بتحب في طبيعتها صاحب الهيئة الجميلة. فعشان كده كان بيهتم جدا جدا بلباسه وبيصرف عليه أموال كبيرة، بيلبس فاخر الثياب، والثياب اللي عنده ممكن ما تبقاش موجودة في المدينة المنورة كلها. ده رؤية الإمام مالك وهو من أئمة الإسلام الكبار. الإمام أحمد بن حنبل العكس تماما من كده، كان يحب اللبس البسيط قوي قوي، ممكن حتى لبسه يكون قديم وممكن يكون مرقع، ويحب أن يعيش بهذه الصورة، يعني يهوى، وده شيء غريب جدا جدا، حياة الفقراء، يهوى حياة الفقراء، يعني يحب أنه يكون بهذه الهيئة. لعله بيرجع طبعا بذاكرته وعلمه إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم عاش حياة الفقر، يعني كل حياته كان يعني لا يطهى في بيته الطعام على النار يعني شهرين متتاليين، كان ساعات بيبقى طعامه الأسودان التمر والماء، ساعات بيلبس اللبس برضه مرقع، وساعات برضه يعني يصلح النعل بتاعه لأنه ما عندوش أكثر من نعل، وساعات بيبقى بردان في الشتاء لأنه ما عندوش كساء تقيل، وساعات يربط على بطنه الحجر والحجرين من الجوع، هو الكلام ده كله منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يتمثل بهذه الحياة وكان عايش حياة الزهد من هذا المنطلق. لكنه طبعا كان لا يمانع ان الرجل يمتلك المال الكثير، ما عندوش مشكلة ان يكون عندك مال كتير ويكون زاهد برضو، اللي هي مدرسة الإمام مالك. بس حطوا الشروط، الشروط دي صعبة جدا عشان تبقى يعني زاهد وعندك الأموال الكتيرة. سئل أحمد بن حنبل رحمه الله: الرجل يكون معه 1000 دينار هل يكون زاهدا؟ ينفع يكون عنده 1000 دينار ويكون زاهد؟ قال: نعم ينفع، بس بشرط، على شريطة ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. بس مين يعرف يعمل كده؟ مين لو معه 1000 دينار يبقاش سعيد إنه يبقى 1500 أو ما يحزنش لما يوصله 500 راح منهم شيء لأي سبب من الأسباب؟ الناس كلها كده، عشان كده الناس كلها ما عندهاش الزهد اللي أحمد بن حنبل يقصده. لو أنت عندك 1000 دينار ومش فارقة معاك راحت ولا زادت، يبقى أنت زاهد، الدنيا ما تفرقش معاك حاجة. بس طبيعة الناس مش كده، أول ما بيبقى معاها فلوس زي ما كنا بيقول عندنا في مصر، البحر يحب الزيادة. عايز دايما ايه؟ يبقى أكتر يبقى أكتر يبقى أكتر، وده طموحك ما بيقفش، واللي بيشرب من البحر عمره ما بيرتوي. وأحمد بن حنبل زاهد مش عايز كده، فمش عايز يعيش هذه الحياة، لا يحب المال. تخيل يعني، شوف قد ايه. وتحبون المال حبا جما، ده مزروع في الفطرة، هو بيدرب نفسه ان انا اعيش حياة زاهدة بعيدة عن اي مظاهر من مظاهر المتعة بتاعت الحياة. ده منهج، يعني انا بقول لك المنهج ده وشرحت لك قبل كده منهج مالك، عشان تحط الصورتين والصورتين جوه الاسلام، والطبائع الناس مختلفة. والله طبيعتك انت زي احمد بن حنبل امشي في هذا الاتجاه، طبيعتك زي مالك امشي في هذا الاتجاه. طبعا كلنا بنحب طريقة مالك، ان انا يكون عندي لبس جميل وهيئة حسنة وفاخر الثياب وفي الاخر برضو زاهد. بس مين زي مالك؟ يعني مالك بالحاجات دي كلها مش بتأثر على قلبه، مش بتأثر على تواضعه. ساعات انت لما بيكون عندك هذه الهيئة الحسنة والثياب الفاخرة بتتكبر على الناس، بتبقى نازل من بيتك ما فيش جواك كبر، وده يقول لك يا باشا، وده يقول لك مش مستقبلك عشان انت لابس لبس فخم وركب سيارة فخمة، فتتغير النفوس. فهو كان بيبعد بنفسه عن هذه المظاهر. ليه كتاب على فكرة أحمد بن حنبل اسمه الزهد، وعلى فكرة كتب أحمد بن حنبل كلها عبارة عن أحاديث، هو ما كانش بيكتب تأليف كتير من ذهنه بكلامه هو، لا معظم الكتاب بيبقى نقل أحاديث مختلفة هو جمعها. فهو جمع أحاديث عن الزهد في كتاب كده 400 صفحة تقريبا، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن بعض الرسل في الزهد، عن الصحابة الكرام، عن التابعين، عن تابع التابعين، جمعها كلها في كتاب كده اسمه الزهد، وفي عرفنا رؤيته عن الزهد رحمه الله. وهو بيدرس هذا الكتاب وهو بيجمع لسه في المادة بتاعته، كان بيجمعها مع أحد تلامذته اسمه إسحاق بن هانئ. فإسحاق بن هانئ كان كل يوم يجي له يقعدوا مع بعض يكتبوا شوية إيه في موضوع الزهد ده، يجمعوا الأحاديث ويكتبوا يجمعوها في كتاب واحد. فإسحاق بن هانئ بيحكي بيقول لي: قال لي أبو عبد الله، أبو عبد الله اللي هو أحمد بن حنبل، حتى بكر بكر حتى نعارض بشيء من الزهد، تعال بكرة بدري شوية البيت عندي نقعد نتكلم شوية في الزهد ونكتب في الكتاب بتاعنا. فبكرت إليه وقلت لأم ولده، أم ابن يعني زوجته، زوجة أحمد بن حنبل: أعطيني حصيرا ومخدة، يعني حصير نفرشه ومخدة عشان نقعد عليها. وبسطت في الدهليز بره البيت كده قدام البيت، حطيت الحاجات دي. فخرج أبو عبد الله أحمد بن حنبل ومعه الكتاب والمحبرة عشان يكتب بقى. فقال: ما هذا؟ إيه ده؟ فقلت: لنجلس عليه حصيرة ومخدة، لا قاعدين في 5-star hotel ولا قاعدين في على الارض قدام البيت على حصيره مخده. قال: ارفعه ارفعه، الزهد لا يحسن الا بالزهد. احنا جايين نكتب عن الزهد وهنقعد على حصيره مخده؟ لا شيل الكلام ده. فرفعته وجلس على التراب. ده فكره، فهو بيريد أن يلتصق بالأرض، يبعد خالص عن أي مظهر من مظاهر المتعة. صعب، أنا عارف أنه صعب، وأنا عارف أن كتير من المشاهدين والمشاهدات ممكن يجدوا هذا السلوك صعب ويجروا بسرعة يسمعوا حلقات مالك عشان يمشوا على طريقة مالك واللبس الجميل لكن ده منهج موجود. وإنت لما كل ما تلاقي صعوبة في فهمه افتح الكتب الحديث واقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، هتلاقي أن سلوكه وحياته صلى الله عليه وسلم كانت قريبة من هذا، من الذي يفعله. كان أحمد بن حنبل منبهرا بحياة الزهاد العباد اللي على الشريعة، ما بيمشيش ورا حد صاحب هوى أو دجل أو منعزل عن الناس بما يخالف شرع الله عز وجل، لا هو كلهم علماء، بس بيلفت نظره قوي أنه يلاقي هذا زاهد بعيد عن الدنيا. فبيقول إيه أحمد بن حنبل منبهر، بيقول إيه؟ قال أبو بكر المروذي، أبو بكر المروذي من أصحاب أحمد بن حنبل تلامذته يعني، فيقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما أعدل بالفقر شيئا. شوف شوف المعنى، ما أعدل بالفقر شيئا. أحسن حاجة تربي الإنسان الفقر، ده في كلامه وفي رؤيته، ما أعدل بالفقر شيئا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيستعيذ من الفقر. أنا فاهم الله مني أعوذ بك من الكفر والفقر، الفقر المدقع ده ممكن يضل الإنسان ويفتنه صح، بس هو بيربي نفسه، هو مش عايز ينغمس في الدنيا، حياة صعبة لكنها وصلت له اللي هو وصل إليه من العلم ومن الزهد ومن الشهرة في مجال الورع والدين وثبات الناس بثباته، دي درجات عالية جدا. فيقول ما أعدل بالفقر شيئا، أتدري الصبر على الفقر أي شيء هو؟ بيكلم أبو بكر المروزي بيقول له أنت عارف يعني صبر على الفقر؟ قد رأيت قوما صالحين، إحنا مش حاجة، قد رأيت قوما صالحين، وبدأ يعدله، لقد رأيت عبد الله ابن إدريس، عبد الله ابن إدريس ابن يزيد الأودي، ده أحد علماء الحديث وكبير جدا، شيخ بالنسبة لأحمد بن حنبل، كان من مواليد 115 هجرية، عبد الله ابن إدريس يعني أكبر من أحمد بن حنبل ب 49 سنة. يقول أنا شفته، شفت عبد الله ابن إدريس هذا وعليه جبة لبود، عليه العباية اللي لابسها من صوف خشن ما تتلبسي، صعبة جدا، وقد أتى عليه السنون والدهور وهو لابس الجبة ديت، وهذا لم يقلل من قيمته. عبد الله بن إدريس من كبار علماء الحديث ومن الزهاد ومن اللي كانت لهم كلمة بتتهز لها الدولة، عبد الله بن إدريس هذا. ولقد رأيت أبا داود الحفري وعليه جبة مخرقة قد خرج القطن منها، يصلي بين المغرب والعشاء وهو يترجح بيهتز من الجوع، طول اليوم مش واكل، مفيش أكل، فقير ومش قادر يقف من الجوع، ومعجب بيه جدا أحمد بن حنبل بأبي داود الحفري. ورأيت أيوب ابن النجار بمكة وقد خرج مما كان فيه ومعه رشاء يستقي به في مكة، معه وعاء كده بيجمع به مطر عشان يشرب وما عندوش حاجة، وقد خرج من كل ما يملكه، كان غني، ترك كل شيء وكان من العابدين، وكان في دنيا فتركها في يد يحيى القطان، يحيى ابن سعيد القطان علماء الحديث الكبار، اداله كل المال قال له تصدق به على الناس، وعاش حياته زاهدا بلا مال. وقد رأيت ابن بجال العابد وكنت أسمع صوت خفه في الطواف بالليل، اسمعه بيطوب بالليل متأثر جدا به، هو عابد وزاهد ما عندوش شيء. ولقد كان في المسجد رجل يقال له العرفي يقوم من أول الليل إلى الصباح يبكي، من أول الليل إلى الصباح يبكي، قال فاشتهيت النظر إليه فإذا هو شاب مصفر، مصفر من الجوع من قلة ذات اليد. ولقد رأيت حسينا الجعفي وكان يشبه بالراهب، ما رأيت بالكوفة أفضل من حسين الجعفي وسعيد بن عامر بالبصرة. يعني ده تكوين أحمد بن حنبل، الناس اللي شافهم دولت هم اللي غيروا سلوكياته، غير بقى كمان وكيع وعبد الرحمن بن مهدي وغيره من الناس اللي شافهم يتميزوا بالعلم مع الزهد في الحياة. انعكس الكلام ده على شكل أحمد بن حنبل، لبسه، أكله، بيته، طريقته في التعامل، قبوله للهدية من الناس، كل شيء اتغير، كل شيء في حياته من هذا المنطلق. يقول المروزي اللي سنتكلم عنه، أبو بكر المروزي اللي هو من تلامذة أحمد بن حنبل، يقول أراد أبو عبد الله أحمد بن حنبل أن يركع قميصه فلم يكن عنده رقعة، فقال لنا أركعه من إزاري، الإزار اللي بيلبسه تحت اللبس، قال له خد منه، هو مش باين، خد منه حتة ورقع بيها السبل اللي بره، فقطعنا من إزاره فرقعناه، ولقد احتاج غير مرة إلى خرق فكان يقطع من إزاري. كل شوية يرقع الإزار الثوب بتاعه من بره بالإزار بتاعه الداخلي، فلبس لبس مرقع اللي هو أحمد ابن حنبل رحمه الله، وأعطاني خفا له لأرمه قد لبسه 17 سنة. الخف بتاعه الشبشب اللي لبسه في رجله ولا الخف النعل 17 سنة هو خف واحد، وكل شوية يصلحه. ومع ذلك كان لبسه نظيف جدا عشان ما تاخدش صورة مخالفة، هو لبسه مرقع وبسيط لكن نظيف جدا جدا. يقول الميموني، ميموني عبد الملك ميموني من تلامذته برضو، بيقول ما أعلم أني رأيت أحدا أنظف ثوبا ولا أشد تعهدا لنفسه في شاربه وشعر رأسه وبدنه ولا أنقى ثوبا وأشد بياضا من الإمام أحمد بن حنبل. فنظيف جدا جدا لكن بسيط جدا جدا. دخل علي بن المديني بيت أحمد بن حنبل فقال دخلت منزل أحمد بن حنبل فما شبهته إلا بما وصف من بيت سويد بن غفلة. سويد بن غفلة من كبار التابعين، مات من سنين، مات سنة 80 هجرية أصلا. يعني بعض الناس قالوا صحابي، هو مش صحابي، هو ولد على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه ما شافش الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مش صحابي هو تابعي. فبيقولوا ده أزهد بيت شافوه في العراق كلها، بيت سويد بن غفلة، بيت أحمد بن حنبل شبهه. علي ابن المدني يقول هذا الكلام. والميموني أيضا يقول كان منزل أبي عبد الله منزلا ضيقا صغيرا، ضيقا صغيرا، ما كانش فيه فرش في الأرض خالص، بيقول ليس فيه بارية ولا حصير. بارية للحصير الخشن، والحصير كلمة عامة بتاع يعني ما فيش أي بسط موجودة في الأرض، ويصلي على الأرض كده مباشرة. وكان الأكل بتاعه إيه؟ يقول صالح ابن أحمد، صالح الابن الأكبر لأحمد بن حنبل، بيقول لي صالح بن أحمد رأيت أبي يأخذ الكسر فينفض الغبار عنها ثم يصيرها في قصعة ويصب عليها الماء حتى تبتل ثم يأكلها بالملح. يأخذ كسرة خبز ناشفة قوي، حطها شوية مية عشان تلين، ويأخذ بعد كده حبة ملح ويأكل، ده الغداء بتاعه. ويقول وما رأيته قط اشترى رمانا ولا سفرجلة. السفرجل فاكهة عاملة زي التفاح كده، عمره ما الفاكهات الراقيه دي عمره ما اشترى، لا يشتري رمان ولا يشتري ايه ولا يشتري سفرجل. وجايز كان يشتري ساعات بطيخ وياكله بعيش، ياكل بالخبز بطيخ، فيعتبر ان البطيخ جزء من الغداء يعني، مش بيشتري عشان فاكهه يعني. طبعا هو لا يحرم هذا الامر، لكن هو عايش حياه الزهد، ما عندوش، كان يشتري شحم بدرهم، شحم دهن الحيوانات مش اللحمه، يشتري الشحم بدرهم فيأكل منه شهرا. كفي بقى العيش، طبعا هو عايش العيشة ديت وولاده عايشين معاه وزوجته عايشين هذه العيشة وقابلين بيها. طبعا ولاده لما اتجوزوا وبقى لهم بيوت مستقلة حبوا يخرجوا بره هذا النسق، فبعضهم قبل هدايا السلطان. هدايا السلطان، السلطان كان يوزع هدايا على الناس وبالذات على أهل العلم، يوزع عليهم. كان هو يرفض تماما أحمد بن حنبل أن يأخذ أي حاجة جاية من ناحية السلطان، يعني يعتبر هذا يعني بالنسبة له شيء قاسي جدا جدا. واللي يأخذ من هدايا السلطان ويرى أن السلطان كان ظالم، فاللي بيأخذ من هدايا أحمد بن حنبل ما يأكلش عنده. فمرة أولاده خدوا ما عادش بيأكل عند أولاده، صالح وعبد الله ما ياخدش. ومرة ابنه جاي يقول له، عبد الله ابن أحمد بن حنبل بيقول له دخل علي أبي رحمه الله في مرضي يعودني. كان عبد الله عيان وكان خلاص اتجوز قعد في بيته، فراح له يزوره في بيته، فقلت يا أبت عندي شيء مما بقي مما كان يبرون به المتوكل، توكل على الله الخليفة العباسي، فعندي كان بيدينا بعض العطايا فعندي منه، أحج منه؟ قال نعم ممكن تحج منه. قال فإذا كان هذا عندك فلماذا لم تأخذ؟ إذا كنت شايف أنه ما هو مش هتعرف تحج إلا من مال حلال، فأنت شايف أنه حلال، طب ليه ما بتاكلش عندنا لما بنبقى طبخين أكل وأنت عارف أن الفلوس جاية لنا من المتوكل، أو ليه ما بتاخدش أنت أصلا منه؟ قال ليس هو عندي بحرام ولكني تنزهت عنه. تنزهت انا. هو كان ورع جدا جدا، بيتقي الشبهات على قد ما بيقدر، ما بياخدش من حد. وكان لو اقترض يعني في الاحتمالات البعيده قوي لازم يحرص على السداد. واحد قبل كده سلفه 200 او 300 درهم فجاءني فبها، لما احمد محمد بيقول يعني انا جاب له الفلوس بعد ما خلص، فالراجل اللي هو كان مسلفه قال له يا ابا عبد الله ما دفعتها وانا انوي ان اخذها منك، انا مش عايزهم 200 300 درهم دولت، خدهم. قال وانا ما اخذتها الا وانا انوي ان اردها عليك، ولازم اديها له. وكان لما حد يديله هديه لازم يدور على هديه مماثله يديها له. واحد ادى لابنه يعني هديه، ابنه كان عنده ابن صغير خالص اصغر اولاده اسمه سعيد، فاداله حاجه كده هديه، فراح جاب واحد واداله 5 درهم، وبالخمسة درهم دي بالنسبة لأحمد بن حنبل رقم، وقال له اشتري حاجة بخمسة درهم دي واديها للصبيان هذا الرجل، فإنه قد وهب لسعيد شيئا، ده ادني حاجة فلازم أنا أرد إيه الهدية. وكان لما حد يجيب له هدية كبيرة يرفضها، وكان بيجيب له هدية كبيرة بيجيب له هدية كبيرة كنوع من المساعدة يرفضها، ويقول له نحن في غنى وسعة. الله أكبر، نحن في غنى وسعة، دعنا، شوف اختم الحلقة، هختم الحلقة بالكلمة دي بتاعته، دعنا نكن أعزاء. دي كلمة أحمد بن حنبل، مش عايز عينه تتكسر قدام حد، دعنا نكن أعزاء، فيرفض أنه ياخد حاجة من حد. عاش الحياة دي بحياة الزهد دي، وصل إلى ما وصل إليه رحمه الله، تعب لا شك أنه تعب، لكن في النهاية الحمد لله أنه هو وصل إلى ما كان يريد أن يصل إليه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنه ومن عامة علماء وعظماء المسلمين في مراحل التاريخ المختلفة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.